الفصل الثامن، الدرس الثالث، الأنظمة البيئية المائية. الأهداف: تحدد العوامل اللاحيوية الرئيسة المحددة للأنظمة البيئية المائية. تميز أن الأنظمة البيئية المائية توصف بعمق الماء وتدفقه. تتعرف الأنظمة البيئية المائية الانتقالية وأهميتها. تفرق بين مناطق الأنظمة البيئية البحرية. مراجعة المفردات: الملوحة، مقياس كمية الملح في الماء. المفردات الجديدة: الرسوبيات، منطقة الشاطئ، المنطقة المضيئة، العوالق، المنطقة العميقة، الأراضي الرطبة، مصب النهر، منطقة المد والجزر، المنطقة الضوئية، المنطقة المظلمة، منطقة قاع المحيط، منطقة اللجة. الفكرة الرئيسة: يعتمد تصنيف الأنظمة البيئية المائية على العوامل اللاحيوية، ومنها تدفق الماء وعمقه، البعد عن الشاطئ، الملوحة، دوائر العرض، الربط مع واقع الحياة. انظر إلى جسم مائي قريب من منطقة سكنك، إن وجد ما هي صفاته وكم يبلغ عمقه، وهل هو ماء عذب أم مالح؟ لقد شكلت الأجسام المائية لقرون طويلة ركيزة أساسية في حضارات العالم. الماء على الأرض: عندما تفكر في الماء على الأرض قد تعود بذاكرتك إلى درس الجغرافيا، حيث طلب إليك تحديد مواقع المحيطات والبحار على الأرض، ولربما سمعت أيضا عن أجسام مائية كبيرة مثل نهر الأمازون أو البحر الأحمر. إن الكرة الأرضية تبدو من الفضاء زرقاء في لونها لأن معظمها مغطى بالماء. ويدرك علماء البيئة أهمية الماء للمجتمعات الحيوية، وفي هذا القسم ستتعلم الأنظمة المائية العذبة والانتقالية والبحرية، وتدرس العوامل اللاحيوية التي تؤثر في هذه الأنظمة. وفي هذا القسم ستتعلم الأنظمة المائية العذبة والانتقالية والبحرية، وتدرس العوامل اللاحيوية التي تؤثر في هذه الأنظمة. الأنظمة البيئية للمياه العذبة: تضم أنظمة المياه العذبة البيئية الرئيسة البرك والبحيرات والجداول والأنهار والأراضي الرطبة، وقد مكن الله النباتات والحيوانات أن تتكيف في هذه الأنظمة البيئية مع التركيز القليل من الأملاح التي تحويه المياه العذبة، ولهذا فهي غير قادرة على العيش في مناطق ذات تركيز عال من الأملاح. وتشكل المياه العذبة نسبة 2.5% تقريبا من كمية الماء الإجمالية على الكرة الأرضية، وهذا ما يوضحه القطاع الدائري على يسار الشكل. ويبين الجانب الأيمن من الشكل أن هذه النسبة 2.5% تقسم إلى 68.9% موجودة في الجبال الجليدية، 30.8% مياه جوفية، 0.3% فقط موجودة في البحيرات والبرك والأنهار والجداول والأراضي الرطبة. ومن المثير للاهتمام أن تعرف أن معظم الأنواع تعيش في 0.3% فقط من المياه العذبة. الأنهار والجداول: يتدفق الماء في الأنهار والجداول في اتجاه واحد ابتداء من مصدر الماء أي منبع الماء، وينتقل باتجاه مصب النهر حيث تصب المياه في جسم مائي أكبر، وقد يبدأ تشكل الأنهار والجداول من ينابيع تحت سطح الأرض أو من ذوبان الثلوج، ويحدد مقدار ميل المنطقة اتجاه تدفق الماء وسرعته، فعندما يكون الميل حاداً يتدفق الماء بسرعة حاملاً معه الكثير من الرسوبيات التي ينقلها. والرسوبيات المواد التي ينقلها الماء أو الرياح أو الأنهار الجليدية، وعندما يستوي ميل المنطقة تتناقص سرعة الماء المتدفق وتتراكم على صورة طمي أي غرين وطين ورمل، وتتغير خصائص الأنهار والجداول خلال رحلتها من المنبع إلى المصب. إن التفاعل بين الماء والرياح يحرك المياه السطحية، مما يضيف كمية من الأكسجين للماء، كما أن التفاعل بين الماء واليابسة ينتج عنه التعرية وتوفير المواد المغذية وتغيير مجرى الأنهار أو الجداول. إن التيارات وجريان الماء السريع في الأنهار والجداول تمنع تراكم الكثير من المواد العضوية والرسوبيات، ولهذا السبب يعيش القليل من الأنواع الحية في المياه السريعة الحركة. إحدى الخصائص المهمة لأشكال الحياة كافة في الأنهار والجداول القدرة على مقاومة تيارات الماء المستمرة، فالنباتات التي تستطيع تثبيت جذورها في قاع النهر شائعة في المناطق التي تقلل فيها الصخور من حركة الماء فتجعلها بطيئة، وتختبئ الأسماك الصغيرة بين هذه النباتات وتتغذى على مخلوقات مجهرية دقيقة جرفها التيار وعلى يرقات الحشرات المائية. وفي المياه البطيئة الجريان تشكل يرقات الحشرات المصدر الأساسي لغذاء العديد من أسماك الأنقليس. وفي المياه البطيئة الجريان تشكل يرقات الحشرات المصدر الأساسي لغذاء العديد من أسماك الأنقليس والسمكة القط والسلمون المرقط، وتوجد أحيانا مخلوقات حية أخرى ومنها السلطعونات والديدان في المياه الهادئة. ومن الحيوانات التي تعيش في المياه البطيئة الجريان السمندل والضفادع، فسبحان الله القائل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه. ماذا قرأت؟ صف العوامل اللاحيوية الرئيسة التي تحدد خصائص الأنهار والجداول. البحيرات والبرك. يسمى الجسم المائي المستقر الراكد والمحصور في اليابسة بحيرة أو بركة، وقد يكون هذا المسطح المائي صغيراً لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار مربعة، أو كبيراً يصل إلى آلاف الأمتار المربعة. وبعض البرك قد تمتلئ بالماء في الشتاء لأسابيع أو أشهر فقط خلال السنة، في حين يعود عمر بعض البحيرات إلى آلاف السنين. تكون درجة الحرارة في معظم ماء البركة أو البحيرة في الشتاء هي نفسها، أما في الصيف فيرتفع الماء الأكثر دفئا نحو الأعلى لأنه أقل كثافة من الماء البارد الموجود في الأسفل. وعندما تنخفض درجة الحرارة في الخريف أو ترتفع في الربيع يحدث انقلاب في الماء، إذ تمتزج طبقات الماء العلوية مع السفلية، وغالبا ما يكون ذلك بفعل الرياح، فينتج عن ذلك تجانس في درجة حرارة المياه، وهذا الاختلاط يؤدي إلى دوران الأكسجين وكذلك نقل المواد المغذية من القاع إلى السطح. ويطلق المصطلح قليلة التغذية على البحيرات والبرك الفقيرة بالمواد المغذية، وتوجد في الجبال العالية وتحوي القليل من النباتات والحيوانات التي تعيش على الكمية القليلة من المواد العضوية والمواد المغذية. أما البرك الغنية بالمواد المغذية فتسمى حقيقية التغذية، وتوجد عادة على ارتفاعات منخفضة، ويعيش في هذه البرك العديد من الأنواع النباتية والحيوانية نتيجة توافر المواد العضوية والمواد المغذية الأخرى التي يتوافر بعضها نتيجة النشاطات الزراعية. وتقسم البرك والبحيرات إلى ثلاث مناطق بناء على كمية ضوء الشمس التي تنفذ من خلال سطح الماء. فالمنطقة القريبة من الساحل تسمى منطقة الشاطئ، ويكون الماء فيها ضحلا مما يسمح لضوء الشمس بالوصول إلى القاع، وتعيش في هذه المياه العديد من المخلوقات الحية المنتجة، ومنها النباتات المائية والطحالب. إن توافر الضوء والمنتجات تجعل من منطقة الشاطئ منطقة ذات معدل بناء ضوئي مرتفع يعيش فيها العديد من المستهلكات، ومنها الضفادع والسلاحف والديدان والقشريات ويرقات الحشرات والأسماك. المنطقة المضيئة، منطقة المياه المفتوحة التي يصلها ضوء الشمس وتسودها العوالق، وهي مخلوقات حية تطفو بحرية ذاتية التغذية، تعتمد على عملية البناء الضوئي في إنتاج غذائها، وتعيش في المياه العذبة أو البحرية المالحة. ويعيش العديد من أسماك المياه العذبة في المنطقة المضيئة لكثرة توافر غذائها، ومنه العوالق. وهناك كمية بسيطة من الضوء تخترق المنطقة المضيئة وتصل إلى المنطقة العميقة التي تشكل أعمق المناطق في البحيرات الضخمة، وهي أكثر برودة ومحتواها من الأكسجين أقل من المنطقتين السابقتين، مما يجعل عدد الأنواع الحية التي تستطيع العيش فيها محددا. تجربة إعداد مناقشة علمية. هل سيحدث اختلال في البيئة؟ إن أحد التحديات الكبيرة التي نواجهها كوننا من أنواع المخلوقات الحية هو التوازن بين احتياجات سكان العالم المتزايدة والمتزامنة مع احتياجات الحياة البرية ونوعية البيئة العالمية. تخيل المشهد الآتي: يدرس محافظ المنطقة مشروعا لبناء طريق عبر بركة محلية وأرض رطبة. هذه الطريق ستتيح العبور إلى مناطق العمل، وستساعد على تطور الاقتصاد في مدينة تتدهور اقتصاديا، ويتطلب هذا تجفيف البركة والمناطق الرطبة المحيطة بها، ويشجع كثير من المواطنين هذا المشروع، في حين يعارضه كثيرون أيضا. فكيف يمكن أن نصل إلى حل معقول؟ خطوات العمل: اعمل جدول مقارنة لتدرج فيه إيجابيات المشروع وسلبياته. حدد إيجابيات تجفيف البركة لبناء الطريق، أو صرف النظر عن بناء الطريق والمحافظة على البركة، أو بناء الطريق في مكان آخر. التحليل: صمم خطة تعزز موقفك من المشروع. ما الخطوات التي يمكن أن تقوم بها لتحقيق هذا الهدف؟ كن مستعدا لعرض خطتك وللدفاع عنها أمام بقية الصف. التفكير الناقد: لماذا يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة صعبا دائما؟ الأنظمة البيئية المائية الانتقالية. إن الأنظمة البيئية المائية في العديد من المناطق لا تظهر على هيئة جداول أو برك أو حتى محيطات، بل تكون مزيجا من اثنتين أو أكثر من البيئات المختلفة. ويسمي علماء البيئة هذه المناطق الأنظمة البيئية المائية الانتقالية، حيث تختلط مع اليابسة أو بالماء يمتزج الماء المالح بالماء العذب، وتشكل المصبات والأراضي الرطبة أمثلة شائعة على هذه الأنظمة. الأراضي الرطبة: السبخات والمستنقعات بأشكالها المتنوعة، أراض مشبعة بالماء. الأراضي الرطبة: السبخات والمستنقعات بأشكالها المتنوعة، أراض مشبعة بالماء، تساعد في نمو النباتات المائية وتسمى الأراضي الرطبة، وتضم المناطق الرطبة تنوعا كبيرا من المخلوقات الحية، فهناك العديد من البرمائيات والزواحف والطيور، ومنها البط ومالك الحزين والثدييات كالراكون، ومن الأنواع النباتية التي تنمو في ظروف رطبة ومبللة الطحلب البطي وزنابق الماء والبردي والمنجروف والصفصاف. المصبات هي نوع آخر من الأنظمة البيئية المائية الانتقالية، وتعد من أكثر الأنظمة البيئية تنوعاً، ولا يفوقها في هذا سوى الغابة الاستوائية المطيرة والشعاب المرجانية. ومن هذه المصبات مصب النهر، وهو نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح. والمصبات أماكن انتقالية: الانتقال من الماء العذب إلى الماء المالح ومن اليابسة إلى البحر، يعيش فيها الكثير من أنواع المخلوقات الحية، وتعد كل من الطحالب وأعشاب البحر وحشائش السبخات من المنتجات السائدة في هذه المناطق. وتعتمد العديد من الحيوانات، ومنها أنواع من الديدان المختلفة والمحار والسلطعون، على بقايا المواد المغذية بوصفها غذاء لها. وتتكون بقايا المواد المغذية من قطع صغيرة من المواد العضوية. ويمكن أن توجد أشجار المنجروف في المصبات الاستوائية، حيث تتكون المستنقعات والعديد من أنواع الأسماك واللافقاريات البحرية والروبيان، تستخدم المصبات أماكن لرعاية صغارها. وتعتمد طيور الماء ومنها البط والإوز على أنظمة المصبات المائية لبناء الأعشاش والتغذية والراحة في أثناء الهجرة. تعد السبخات المالحة أنظمة بيئية مائية انتقالية تشبه المصبات، وتعيش فيها الحشائش التي تتحمل الملوحة بشكل يفوق مستوى خط المد المنخفض. وتنمو أعشاب البحر في المناطق المغمورة من السبخات المالحة التي تدعم أنواعا مختلفة من الحيوانات كالروبيان والمحار. الأنظمة البيئية البحرية: الربط مع علوم الأرض. تسمى الأرض أحيانا كوكب الماء، وللأنظمة البيئية البحرية تأثير مهم في كوكبنا، فمن خلال عملية البناء الضوئي مثلا تستهلك الطحالب البحرية ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتنتج أكثر من 50% من الأكسجين الجوي. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل تبخر الماء من المحيطات معظم الهطل المتمثل في المطر والثلج، وكما هو الحال في البرك والبحيرات، تقسم المحيطات إلى مناطق محددة مميزة. منطقة المد والجزر: شريط ضيق يمتد حيث يلتقي المحيط باليابسة، وقد تكيفت المخلوقات الحية التي تعيش في هذه المنطقة مع التغيرات المستمرة التي تحدث يومياً من تبادل أمواج المد، وتؤدي إلى غمر الشاطئ أو تعريته. ويمكن تقسيم منطقة المد والجزر إلى نطاق عمودي، حيث يكون الجزء العلوي أو نطاق الرذاذ جافاً معظم الوقت، إذ يحظى برذاذ الماء المالح فقط عندما يرتفع المد. ويعيش في هذه البيئة عدد قليل من النباتات والحيوانات. أما نطاق المد المرتفع فهو يغمر بالماء في أثناء المد المرتفع فقط، ويحظى هذا النطاق بماء أكثر من منطقة الرذاذ، لذلك يعيش فيها نباتات وحيوانات أكثر عدداً. ويعاني نطاق المد المتوسط اضطراباً حاداً مرتين يومياً، وذلك عندما يغمر المد خط الشاطئ ثم ينحسر عنها. لذا يجب على المخلوقات الحية التي تعيش في هذا النطاق أن تتكيف مع فترات طويلة عند التعرض للماء والهواء. ويكون نطاق المد المنخفض مغطى بالماء ما لم يكن المد منخفضا جدا، وتعد هذه المناطق الأكثر ازدحاما بالمخلوقات الحية من بين مناطق المد والجزر. ماذا قرأت؟ صف التنوع البيئي في مناطق المد والجزر. الأنظمة البيئية للمحيط المفتوح. تضم مناطق المحيط المفتوح المنطقة البحرية ومنطقة اللجة التي لا يمكن الوصول لها ومنطقة قاع المحيط، وتسمى المنطقة التي تمتد إلى عمق 200 متر من المنطقة البحرية المنطقة الضوئية، وتسمى أيضا المنطقة الضوئية الحقيقية، وهي منطقة ضحلة بدرجة تسمح فيها بنفاذ ضوء الشمس، وكلما زاد العمق قلت كمية الضوء. ومن المخلوقات الحية الذاتية التغذية التي تعيش في المنطقة الضوئية عشب البحر والعوالق، وتضم حيوانات تلك المنطقة العديد من أنواع الأسماك وسلاحف البحر وهلام البحر والحيتان والدلافين، والكثير من هذه الحيوانات يتغذى على العوالق، لكن بعضها يتغذى على أنواع أضخم. أما المنطقة المظلمة وهي المنطقة التي لا يتمكن ضوء الشمس من الوصول إليها، فتقع مباشرة أسفل المنطقة الضوئية، ويبقى هذا الجزء من المنطقة البحرية في ظلام دائم، ويكون عادة باردا، وفيه بعض التباين في درجات الحرارة نتيجة الاختلاط بين أمواج المحيط الباردة مع الدافئة. ولا تستطيع المخلوقات الحية التي تعتمد على طاقة الضوء أن تعيش في هذه المنطقة المظلمة، وتسمى المنطقة التي تشكل المساحة الأكبر على طول أرضية المحيط منطقة قاع المحيط، وتتكون من رمل وطين ومخلوقات ميتة، ويمكن لضوء الشمس أن يصل إلى أرضية المحيط إذا كانت منطقة قاع المحيط ضحلة. وعندما يزداد العمق يخترق المياه العميقة ضوء أقل وتنخفض درجات الحرارة، ويميل تنوع المخلوقات الحية إلى التناقص كلما زاد العمق وتنخفض درجات الحرارة، ويميل تنوع المخلوقات الحية إلى التناقض كلما زاد العمق باستثناء المناطق القريبة من الفوهات الحرارية حيث يوجد الروبيان والسلطعون والعديد من الديدان الأنبوبية. ويعيش في منطقة قاع المحيط العديد من أنواع الأسماك والأخطبوط والحبار، وتسمى المنطقة الأعمق من المحيط منطقة اللجة، حيث يكون الماء باردا جدا، وتعتمد معظم المخلوقات الحية هنا على المواد المغذية التي تنتقل إلى الأسفل من المناطق الأعلى. تنفث الفوهات الحرارية في قاع المحيط وعند حواف الصفائح الأرضية كميات كبيرة من الماء الساخن وكبريتيد الهيدروجين ومعادن أخرى. وقد وجد العلماء مجتمعات حيوية من البكتيريا تعيش في هذه المواقع وتستخدم جزيئات كبريتيد الهيدروجين لإنتاج الطاقة، وتوجد هذه البكتيريا عند قاعدة السلسلة الغذائية التي تشمل اللافقاريات مثل المحار والسلطعون وفقاريات كالأسماك. المحيط الساحلي والشعاب المرجانية. المحيط الساحلي والشعاب المرجانية. تعد الشعاب المرجانية الأكثر تنوعاً بين الأنظمة البيئية، فهي موزعة على نحو كبير في المياه البحرية الضحلة الدافئة، وتشكل هذه الشعاب حواجز طبيعية على طول القارات تحمي الشواطئ من التعرية. والمرجان حيوان لا فقاري طري يعيش داخل تركيب يشبه الحجارة، ويرتبط المرجان بعلاقة تكافلية مع طحالب تسمى ويرتبط المرجان بعلاقة تكافلية مع طحالب تزوده بالغذاء، وفي المقابل يوفر لها المرجان الحماية كما يمكنها من التعرض للضوء. ومن الحيوانات التي تعيش بين الشعاب المرجانية بعض أنواع المخلوقات الحية الدقيقة، والإخطبوط وقنافذ البحر ونجم البحر والأسماك. والشعاب المرجانية كغيرها من الأنظمة البيئية تتأثر بالتغيرات البيئية، فالتغيرات التي تنجم عن الاختلالات الطبيعية كزيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي يمكن أن تسبب موت الشعاب، كما أن نشاطات الإنسان كتطوير الأراضي وجمع الشعاب المرجانية للحصول على كربونات الكالسيوم يمكن أن تتلف الشعاب أو تدمرها. ويراقب علماء البيئة اليوم الشعاب وبيئاتها لحماية هذه الأنظمة البيئية الهشة. التقويم. الخلاصة: تضم الأنظمة البيئية للماء العذب البرك والبحيرات والجداول والأنهار والأراضي الرطبة. تشكل الأراضي الرطبة والمصبات أنظمة بيئية مائية انتقالية. تقسم الأنظمة البيئية البحرية إلى مناطق تصنف وفقاً للعوامل اللاحيوية فيها. المصبات والشعاب المرجانية هي الأكثر تنوعاً بين الأنظمة البيئية جميعها. المصبات والشعاب المرجانية هي الأكثر تنوعاً بين الأنظمة البيئية جميعها. مهنة في علم الأحياء: المحافظة على الحياة البرية. آخر مكان بري على الأرض. تخيل أنك تسير في غابة كثيفة ذات نباتات متسلقة وأخرى صغيرة على الأرض، وليس فيها طرق ولا ممرات للمشاة. العبور الكبير. الدكتور فاي عالم أحياء يهتم بالحفاظ على الحياة البرية ويدرس أثر نشاطات الإنسان في الأنظمة البيئية. وبينما كان يعمل في إفريقيا الوسطى لاحظ وجود ممر عريض في الغابة لم تصل إليه نشاطات الإنسان، يمتد من منتصف القارة حتى المحيط الأطلسي. وقد بدأ السير على طول هذا الممر الذي أسماه آخر مكان بري على الأرض، وأطلق على هذا المشروع اسم العبور الكبير جاء اسم المشروع من تقنية يستخدمها علماء الأحياء في الميدان، تتمثل في رسم خط عرضي بين نقطتين، ثم ينتقل علماء الأحياء على طول هذا الخط مسجلين بدقة وانتظام المخلوقات الحية التي يصادفها والعلاقات التي تدل على نشاط الحيوانات. وقد سجل فاي في رحلته هذه بياناته على أشرطة الفيديو والصور والملاحظات. في أدغال أفريقيا: بدأ المشروع في عام 1999 من الميلاد، وقد غطى فريق فاي خلال مدة الرحلة التي استغرقت 15 شهرا 3200 كيلومتر سيرا على الأقدام عبر جمهوريات الكونغو والكاميرون والجابون. هذه المساحة تشكل موطنا لآخر غابة استوائية في العالم لم يصل إليها البشر من قبل. بيانات مشروع العبور الكبير. تساعد بيانات مشروع العبور الكبير على تحديد أثر النشاطات الإنسانية بطريقة قابلة للقياس، وقد استخدم العلماء الأقمار الاصطناعية والبيانات الميدانية في تصميم خريطة للعالم تسمى خريطة بصمة الإنسان المدمرة، وهي تصف مدى تأثير الإنسان في إفريقيا الوسطى. تشير خريطة بصمة الإنسان المدمرة إلى مدى محدود من تأثير الإنسان، ويعتقد معظم علماء المحافظة على الحياة البرية أن هذه الخريطة تتغير باستمرار، ويأمل فاي أن يقنع الآخرين من خلال مشروع العبور الكبير بأهمية الحفاظ على المناطق الحية من خلال منع وصول نشاطات الإنسان إليها. تقرير شفوي. استخدم المصادر التعليمية المتاحة في البحث عن الصور والأشرطة المتعلقة بمشروع العبور الكبير. حضر عرضاً شفوياً تصف فيه المهارات والمعارف التي جعلت هذا المشروع مهماً. مختبر الأحياء. استقصاء ميداني. بركة في وعاء زجاجي. الخلفية النظرية. يدرس علماء البيئة أجزاء من الغلاف الحيوي يمثل كل منها وحدة تحوي العديد من العلاقات المعقدة بين الأشياء الحية، ومنها السلاسل والشبكات الغذائية والبيئة الطبيعية ودورة الماء ودورات المعادن. وتعد الأجزاء الأصغر من الغلاف الحيوي ومنها المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية أكثر الأجزاء التي يدرسها علماء البيئة عند الاستقصاء والبحث. سؤال: ماذا نتعلم من دراسة نظام بيئي مصغر؟ المواد والأدوات: وعاء زجاجي كبير شفاف، ماء بركة، طين من بركة، أوساط زرعية مناسبة من المخلوقات الحية. اختر مواد أخرى تناسب هذه التجربة. احتياطات السلامة: تحذير، كن حذرا عند الإمساك بالوعاء الذي يحوي ماء البركة. خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية. اعمل جدولا بملاحظاتك كما يرشدك معلمك. نظم جلسة عصف ذهني وخطط تدريجيا لإعداد مجتمع حيوي في بركة مصغرة. تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدء تنفيذها. اختر عاملا محددا في مجتمعك الحيوي المصغر لتصمم تجربة مناسبة حوله وتقومها. فمثلا قد ترغب في اختبار أثر ضوء الشمس في النظام البيئي. نفذ التجربة، حلل ثم استنتج. اشرح لماذا أجريت التجربة ببطء وخطوة بخطوة، وما الذي سيحصل لو أنك سكبت الأشياء كلها دفعة واحدة في الوعاء؟ حدد المتغيرات، ما المتغير المستقل وما المتغير التابع؟ صمم تجربة، هل يوجد مجموعة ضابطة في تجربتك؟ وضح ذلك. حلل واستنتج، صف كيف يختلف مجتمعك الحيوي عن مجتمع البركة الحيوي الموجود في الطبيعة. تحليل الخطأ، إلى أي مدى كان تصميمك للتجربة فعالا؟ وضح بعض مصادر الخطأ المحتملة. الكتابة في علم الأحياء. اكتب قصة قصيرة تصف فيها مخلوقا أوليا، أي حيوانيا مجهريا، يعيش في بركتك الصغيرة، أي في الوعاء.